بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 38 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا الحديث تكملة للباب الذي مر معنا في الأسبوع الماضي، باب التيمم. وقلنا التيمم هو مسح الوجه والكفين بالصعيد وهو التراب أو ما كان على وجه الأرض. ذكرنا حديث عمران بن حسين وحديث عمران أنه اعتزل فسأله النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أصابتني الجنابة ولا ماء، فقال: ماذا عليك بالصعيد. وحديث عمار الذي ذهب في سفرة للنبي صلى الله عليه وسلم فأصابته الجنابة فلم يجد الماء فتمرغ في التراب، ثم سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إنما يكفيك هذا، وضرب النبي عليه الصلاة والسلام بكفيه على الأرض، ثم مسح بهما وجهه ويديه. وذكرنا الكيفية في ذلك، وبقي معنا من هذا الباب حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت، أي أعطاني الله عز وجل، خمسا، أي خمس خصال أو خمس خصائص، لم يعطهن أحد من الأنبياء. والأنبياء جمع نبي، والنبي كل من أوحى الله إليه من البشر بشريعة، هذا هو النبي، كل أو هو من أوحى الله إليه من البشر بشريعة. فإن أمر بتبليغها فماذا نقول؟ فنبي رسول. هذه الشريعة التي أوحيت إليه، إن أمر بتبليغها فهو نبي رسول، وإن لم يؤمر فهو نبي. هذا الفرق بين النبي والرسول، كلاهما أوحي إليهما وجاءتهما الشريعة. والنبي لا يؤمر بتبليغها ويبلغ، لكن ليس على سبيل الوجوب. أما الرسول فإنه يؤمر. والأنبياء أكثر شيء يكونون أو كانوا في بني إسرائيل، ويأتون ويكملون شريعة من قبلهم، وكان يرسلهم الله عز وجل لبني إسرائيل. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي حتى لا يختلف، سبحان الله، لكثرة اختلاف دائما بني إسرائيل. وموسى عليه السلام بينهم، بين ظهورهم كذا، إيه، دائما يختلفون، وكانوا 12 إيش أسباط، ودائما يتعنتون في الأسئلة ويعارضون موسى عليه السلام. مر معنا هذا في درس أو دروس التفاسير التي ذكرناها في سورة البقرة. فكان دائما يأتيهم نبي حتى لا يختلفوا، والنبي وجوده نازع ورافع للخلاف خلاص. لكن محمد عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين، وشريعته هي إيش؟ رافعة. ليش؟ للخلاف. فهذا هو النبي وهذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال: لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. ما هي هذه الخمس؟ قال: نصرت، أي أعان الله على أعدائي فنصرني عليه. بأي شيء؟ قال: بالرعب، يعني بالخوف والذعر. الرعب خوف والذعر في قلوب الأعداء. مسيرة شهر، أي مسافة شهر، والمعنى أن عدوه مرعوب منه، ولو كان بينه وبينه مسافة شهر. هذا من منة الله عز وجل، إنه إنسان يخافك وأنت تحتاج شهر حتى تصل. ما السر؟ ها؟ أنك اتقيت الله عز وجل. لذلك الله عز وجل ماذا يقول؟ ها؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الناس ما يريدون يفهموا هذه الآية معناها الصحيح. ها؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. كثير من الناس بيقول لك: ها، إذا فعلت صحيح سأقع في البلاء والفتن و و و. مين قال هذا؟ وش دراك أنت في الغيب المستقبل؟ علمه عند الله. أن تتقي الله، ها، لأن الله يريد أن يمتحنك. ثم إيش؟ إذا اتقيت وقمت ب، ها، فإن الله عز وجل سيجعل لك إيش؟ مخرجا. سيجعل لك مخرجا. يعني واحد قال شاب يقول لك: أنا أريد أن ألتزم وأطلق لحيتي وألبس الثوب، ما في امرأة أو بنت راح تقبلني. لا، أنت اتقي الله عز وجل، والله عز وجل سيسهل لك إيش؟ من تتزوج. ليه أنت تضع القلوب بيد الله عز وجل؟ تصاريف هذه الكونية والاختلافات كثير من الأمور كانت من المستحيلات، الله عز وجل ذللها. ها، أمات فلان، تغير الوضع والحال، ها، جاء فلان، وهكذا. أما إحنا كأننا سبحان الله يعني نعترض على شيء، أو كأننا ندعي علم شيء، هذا لا يجوز. ها، وفي يعني تعدي على خصائص الله سبحانه وتعالى. وهكذا. وهذه في غزوة تبوك، وكانت في يعني في حال صعبة، والموانع كثيرة، والحر شديد، والمنافقين ومثبطين كثر، ها، وقالوا: هذا عدو كثير وعدو كبير ومسافة طويلة، وضعوا كل العوائق طبعا، وثبطوا بعض الناس، ها، لكن اللي صبروا واتقوا الله لما وصلوا ماذا وجدوا؟ عدو فار. شوف كيف اتقوا الله، فالله عز وجل لهم إيش؟ مخرج. ها؟ طيب، ثم قال: هذه الميزة الأولى التي أعطيت للنبي لم يعطها أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، أنه نصر بالرعب. ما في نبي قبل نصر بهذه الكيفية، مع أقوى دولة طبعا. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا هو الشاهد من الحديث. جعلت لي الأرض مسجد إيه؟ وطهور. مسجد يعني مكان للسجود، وطهور يعني إيش؟ تتطهر. فأينما رجل، أيما رجل، ها، أدركته الصلاة فليصلي، يعني يتطهر من الأرض وليصلي على الأرض، ها، وهذا إيش؟ ميزة لم يعطها أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. وأحليت لي الغنائم، والغنائم ما يؤخذ من أموال الكفار في الجهاد، جعل الله عز وجل له حلالا. وأعطيت الشفاعة، الشفاعة ما معناها؟ تشفع لفلان، تتوسط له عند غير، عند الغير، تتوسط لجلب منفع أو دفع مضر، هذه الشفاعة، وهذا مأمور به المسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا، أنه تشفع لأخيك، تكلم له فلان لتنفعه أو ترفع ضر عنه، هذا مطلوب الشفاعة، مو الأشياء الثانية اللي فيها الرشوة، لا لا، الشفاعة قصد منها الخير. والرسول صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة إيش؟ هي العظمى التي يوم القيامة. وكان النبي من الأنبياء قبلي يبعث إلى قومه خاصة، يعني إلى طائفته إلى قبيلته خاصة، يعني دون غيرهم. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث، ما من نبي قبله إلا لقومه خاصة، لبلده خاصة، لقبيلته خاصة، خلاص ما يتجاوز، مش مكلف هذا النبي أن يروح على البلد الثاني، لا، إلا إذا أمره الله عز وجل أنه ينتقل، لكن هو بعث لقومه. أما النبي عليه السلام قال وبعثت إليه إلى الناس كافة، إلى الناس كافة، جميع الناس وجميع من يعني من الإنس والجن. إذن حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تحدث إليه من النبي عليه السلام ببعض ما من الله به عليه وعلى أمته من الخصائص، وهذه منا على النبي وعلى يشمع مين؟ أمته. وهذه الفضائل لم تكن لأحد من الأنبياء قبله. فالأولى أن الله نصره برعب عدوه منه وإن كان بينهم مسافة شهر، وهذا النصر ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. ورعب العدو في الحقيقة أعظم سلاح يفتك به، إذ لا يقر له قرار ولا تثبت له قدم مع الرعب. شيء الرعب لما يملك القلوب أساس، وأول هزيمة الرعب، الخوف. كيف يهزم أو يخاف كيف يهزم هذا الجيش إذا أفراده دخل فيهم ماذا؟ الخوف. إذا الجندي هذا اللي يحمل سلاح يريد أن يقتلك خافك، لو مع كل إيش أسلحة الدنيا يهرب خلاص. فأول نصر أول هزيمة، أول نصر للمسلمين، أول هزيمة على الكفار ماذا هي؟ الرعب. وهذه لا يملكها إلا الله. تأليف القلوب بيد مين؟ بيد الله. ونفرط القلوب وخوفها بيد الله أيضا. طب كيف تخوف الأمامك؟ بأي شيء تخوفه؟ الشيء الذي يصل فيه الخوف أنك تتقي الله، فإذا اتقيت الله خافك عدو. لو كان مع كل السلاح، ليه المؤمنين ما خافوا الإيش في غزوة مؤتة؟ ما خافوا الكفار وإن كان عددهم إيش يفوق أعدادهم وسلاحهم كبير؟ ما هم خايفين، لأن الله عز وجل ثبتهم، ثبت قلوبهم، هذا هو السلاح. اليوم نعم مطلوب في منه المسلم والدولة الإسلامية أن تعد الجيوش، لكن أهم شيء قبل كل شيء تعد السلاح الأقوى لهزيمة الأعداء، هو ماذا؟ الإيمان والتقوى التي بها يحصل الرعب في قلوب الأعداء. وهذا لا يحصل إلا بالتقوى، لا بالتصوير ولا بأشياء، لا، بتقوى الله عز وجل، تقوى الله عز وجل. الثاني أن الله جعل الأرض له ولأمته مسجداً وطهوراً، فأي مكان دخل وقت الصلاة فيه وليس عندهم ماء فليتطهروا منه وليصلوا فيه. وكانت الأمم السابقة لا يتطهرون بالتراب ولا يصلون إلا في أماكن معينة ما فيه، لكن أمة محمد أينما أدركتك الصلاة وأنت في الطريق تقف ما في ماء، المشقة جلبت التيسير، تتيمم وتصلي، ما تعرف القبلة واتجاهها، فأينما تولوا تجتهد وأينما تولوا إيه؟ فثم وجه الله، ما في إشكال. شوف ما أيسر، الشريعة جاءت لتيسير على المسلمين. الثالثة أن الله أحل له ولأمة الغنائم التي يغنمونها من أموال الكفار إذا قتلوهم، وكانت في الأمم السابقة ماذا؟ لا يحل لهم الغنائم، يجاهدون ويقتلون ويجمعوا الغنائم ولا يحل يأخذ منها شيء، يجمعونها تجمع في مكان ثم تنزل عليها نار من السماء فتحرقها من غير أن ينتفع بها أحد، هكذا كانت. لكن في هذه الأمة لا، انتفع خذه، يصبح إنسان. كم من مجاهد وغازي خرج فقير ما عنده شيء، فلما حصلت الغزوة كانت الغزوات يعني نوع من أنواع الغنى، كان يربحون، يرجع ما شاء الله بغنائم ويكون عنده الأموال الطائلة، إنه يغنم أشياء كثيرة. هذه نعمة، وهذه تحتاج إلى شكر، تحتاج إلى شكر. والرابع أن الله أعطاه الشفاعة العظمى حين يفزع الناس يوم القيامة إلى الأنبياء، الآن يوم المحشر، يوم القيامة، يوم الفزع الأكبر، والشمس تدنو والأحوال صعبة جدا، نسأل الله اللطف. الناس تضيق بهم كلهم، مؤمنهم وكافرهم، تضيق بهم الأمور فيلتجئون إلى آدم فيقول لست لها، أنا أذنبت، يلتجئون إلى إبراهيم لست لها، كذب ثلاث كذبات كذبات، يلتجئون إلى موسى لست لها، قتلت نفس، إلى عيسى ولا يذكر شيء، ثم يلتجئون ويذهبون إلى مين؟ إلى النبي، اشفع لنا يا محمد عند ربك، يعني حتى يعجل فيه في مسائل الحساب، الموقف شديد، ولا يدرو كفارهم سيأتون إلى إيش، موقف أشد وأشد، فيقوم فيشفع فيهم، وهذه التي يحمد عليها النبي، يحمد عليه جميع الخلق، هذه الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى لكل الناس، كل الناس، ولا يستطيع النبي أن يشاركه فيها لأنها للنبي أعطيت. الخامس أن الأنبياء السابقين يبعثون إلى أقوام خاصة، وأما النبي فقد بعث إلى الناس أجمعين إلى يوم القيامة، فلا نبي بعده ولا أحد بعد بعثته إلا ملزم باتباع شريعته، حتى لو كان كما قال النبي لعمر، النبي عليه السلام لعمر، لو كان موسى حياً ما وسعه إلا ماذا؟ إلا اتباعي. وعيسى عليه السلام إلى هذا اليوم حي وسينزل، وماذا يفعل؟ يتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يعمل بشريعة ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. مين؟ عيسى عليه السلام. إذن هذه الشريعة ناسخة لكل الشرائع، كل الشرائع، وهذه ضربة قاصمة للنصارى. فعيسى عليه السلام ينزل ويتبع محمد عليه السلام، فهم من باب أولى يجب عليهم أن يتبعوا، ومن لم يتبع محمد عليه السلام فهو كافر. واليوم يتورع البعض يقول عن النصراني أنه كافر، سبحان الله، إذا النصراني ما هو كافر، من الكافر؟ إيش نفعل؟ إيش نجعله إذن؟ إذا مش كافر النصراني نقول عنه إذن مسلم؟ يستوي من يوحد الله ومن يجعل الله الند والولد؟ عجيب هذا الأمر. فهذا النبي وأخبر النبي عليه السلام أنه سيخرج في أمتي كذابون ثلاثون، كلهم يزعم أنه إيش؟ أنه نبي، ولا نبي بعد. فعلا حصل كثير من الناس، بل في زمن النبي هناك ما خرج وايش وادعى النبوة، كمسيلمة الكذاب هذا، وأبو الأسود العنسي هذا، وهو النبي عليه السلام حي، ذاك في اليمن وذاك في اليمن. فإلى اليوم يوجد من يدعي ماذا؟ النبوة، ولا نبي بعدي، خلاص لا نبي بعدي. من فوائد هذا الحديث أولا مشروعية التحدث بنعم الله تعالى، يشرع لك أن تتحدث بنعم الله، من علي كذا وأعطاني الله كذا، من باب ليس من باب الافتخار، ولكن إظهارا لنعمة الله واستجلابا لشكره عليها. وأما بنعمة ربك فحد. ثانيا فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته على باقي الأمم. طبعا فضيلة النبي على الأنبياء وفضيلة أمته على باقي الأمم. ثالثا أنا من وسائل النصر على الأعداء إلقاء الرعب في قلوبهم، إلقاء الرعب في قلوبهم. رابعاً، جواز الصلاة على كل مكان من الأرض، كل مكان في الأرض جعلت هي الأرض، هذا عام. مسجد يجوز الصلاة فيه إلا ما استثنى الشرع، كالمقبرة ومكان النجاسة والحمام وأعطان الإبل، يعني محل ما إيش الإبل بتبيت، هذه أماكن لا يجوز الصلاة فيها، ها؟ وإلا باقي الأماكن يجوز الصلاة، أما الكنائس فلا، لا يجوز الصلاة فيها. طبعاً الكنائس اللي هي إيش؟ تهوى على الشرك وفيها التصوير في أشياء، لكن لو لم يكن فيها شيء، ها، بيت عادي وما ترتب عليه مفسدة نصلي فيه، لكن اليوم لا يجوز الصلاة فيه. وأما أن عمر أراد أن يصلي فيه وخرج، هذه قصة غير صحيح، وبنوا مسجد مكانه، ها، لا غير صحيح. مع الأسف الناس بيبنوا أشياء على حديث وروايات غير صحيح. خامساً، جواز التيمم على كل أرض طاهرة، سواء كانت ترابية أم رملية أم صخرية، ها؟ جواز التيمم عليه، ما يشترط وجود غبرة ولا وجود تراب ولا لا. لو الآن نزلت شيء من الماء على صخرة أمامك ونظفتها، ها؟ تتيمم، تضرب عليها وتتيمم، بالشرط أنه يعلق شيء تراب ولا لا. المهم الله عز وجل أمرنا نضرب على الصخرة، نضرب على الصخرة، ها، ونمسح الوجه والكفين خلاص، وليس إلى المرفقين كما قلنا، وليس ضربتين، لأن حديث ابن عمر ضعيف. وحل سادس، حل الغنائم واختصاص النبي بالشفاعة وإرساله إلى الناس كافة. نعم.
باب الحيض. الحديث 39 عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدر الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي.
نعم. ثم انتقل المصنف إلى الباب الذي بعده، وباب الحيض، باب الحيض. والحيض في اللغة هو السيلان، حيض هو السيلان، وأصله من قول العرب حاضة السمرة، حاضة السمرة يعني الشجرة، إذا خرج منها ماء أحمر، هناك أشجار تخرج ماذا؟ مادة، هذا السمرة، هناك أشجار هكذا يسيل منها كما يسيل الدم، ها؟ فقالوا: ولعل السمرة إنما شبهت بها المرأة، فالمرأة أيضا هكذا يسيل منها الدم. وفي الاصطلاح الحيض دم يرخيه الرحم، دم يرخيه الرحم، يخرج من الرحم، لا فم ولا أنف ولا من قبلها، وليس من دبرها، دم يرخيه الرحم فيخرج من قعره، يخرج من قعره، من قعر آخر شيء في الرحم، إذا بلغت المرأة، إذا بلغت المرأة يعني بخروجه، أو يبدأ خروجه عند إيش؟ ببدء إيش؟ بلوغ المرأة، ثم يعتادها في أوقات معلومة، ثم يعتادها، يراجعها في أوقات، ها، موعود معها إيش؟ شهرية، ثم يعتادها، يعودها في أوقات معلومة. قالوا: وله 6 أسماء: الحيض والطمث والعراك والضحك، ها، وامرأته قائمة فضحكت، ها، لما جاء الملائكة الملك الذين جاءوا إلى مين؟ إلى إبراهيم، كانت زوجته طاعنة في السن، عاقر، طاعنة وإيه؟ وعاقر، وامرأته قائمة إيه؟ فضحكت يعني إيه؟ فحاضت، فبشروه بغلام، لأنه ما بيصير حمل إلا يصير يكون قبله ماذا؟ حيض، إلا إذا أذن الله عز وجل. والضحك والإكبار والإعصار، والإكبار وهذه ستة أسماء للحيض، وللحائض ثمانية أسماء: حائض وطامث وطامس وعارك وفارك وضاحك ودارس وكابر. وأما الاستحاضة فسيلان الدم في أوقات غير معلومة. سيأتينا الفروق بين الحيض والاستحاضة، لكن الحيض ينزل بأوقات إيش؟ معلومة ويعاود. أما الاستحاضة دم وسيلان لكن في أوقات غير معلومة، ويسيل من عرق، عرق تعرفوا عرق الدم هذا موجود في رحم المرأة، فمه في أدنى الفرج يسمى العاذل، يسمى ماذا؟ العاذل، يسمى العاذل باللام. هذا العاذل عرق موجود، طبعا قلنا الحيض في القاع، قاع الرحم، فوقه بقليل في شيء عرق، هذا يركض الشيطان يفتحه كما جاء أخبر النبي عليه السلام فينزل الدم منه. هذا دم فاسد ليس دم حيض. يأتينا الفرق بين الدم بين الدمين أو الدمين. فالحي الاستحاضة يخرج من هذا المكان غير مكان ماذا؟ الحيض. فرق، ما بتظن المرأة إنه الاستحاضة والحيض يخرجان من مكان واحد، لا لا، هذا من قاع الرحم قاع الفرج، والاستحاضة قبله، في هناك إيش؟ مراحل في رحم المرأة. أما النفاس فدم يرخيه الرحم للولادة، النفاس يختلف أيضا دم، كل دماء، لكن النفاس يرخيه الرحم للولادة وما بعدها. طبعا للولادة ربما يرخي ينزل الدم قبل الولادة بقليل، هذا يسموه إيش؟ عند الطلق والخلاص، مدة معلومة، مدة معلومة. هذا الحيض والنفاس والاستحاضة. والحيض والنفاس والاستحاضة شيء كتبه الله على بنات آدم دون الذكور، ذكور ما عندهم هذه الأمور، لكن هذا مكتوب على وين؟ على مين؟ على بنات آدم عليه السلام، وجعله حفظا للأنساب. ما تقول المرأة شو هذا وتتسخط ليه إحنا، هذا فيه له حكم كما سيأتين. وجعله حفظا للأنساب وعلامة يستدل بها على براءة الرحم. مسألة براءة الرحم سيأتين في أبواب مهمة جدا، أبواب الطلاق، أبواب المتوفى عنها زوجها، المسبية، أشياء كثيرة، البلوغ وعدم البلوغ، فهذه أشياء كلها براءة الرحم. كيف نعرفه؟ بمعرفة الحيض، بمعرفة ماذا؟ هذا العلم، علم الحيض. وقيل أن الحكمة من خلقه أو من الحكم منع الخلطة بين الرجال والنساء، منع، ذكر العلماء أن من الحكمة منع الخلطة بين الرجال والنساء، إبعاد المرأة عن الرجل خاصة في أماكن العبادة. فقد روى عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن مسعود قال: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة تتشرف للرجل وفي الصلاة، فألقى الله عليهن الحيض ومنعهن المساجد، ومنعهن المساجد. وفي رواية: كان نساء بني إسرائيل يصلين مع الرجال في الصف، فاتخذن قوالب. إيش القوالب؟ ها؟ هذا اللي بيلبسه اليوم النساء، الكعب. ها؟ هذا الكعب اليوم اللي مع الأسف كثير من النساء يلبسنه، أصله من مين؟ أصله من بني إسرائيل، وأيضاً اعتاد على لبسه بغايا بني إسرائيل. ها؟ من تريد الزنا وهذه الأشياء تلبسه، كانت معروفة به حتى تتشرف بالرجل وتظهر له شيء من مفاتنه، وأنها إيش؟ قائمة وفيها الطول. فاستمر هذا الشيء إلى يومنا هذا، لذلك لا يجوز لبس هذا، لا يجوز للرجل أن يمكن زوجته أن تلبس هذا اللبس، هذا اللباس، هذه الأحذية، ولا يجوز بيعها ولا متاجرة فيه. الكعب هذه أولاً فيها غش، وفيها أصلاً أمراض كثيرة للظهر تعاني منها المرأة، ثم فيه تشبه ببغايا بني إسرائيل، ها؟ ثم فيه مخالفة الأمر الله. إيش؟ ولا إيش؟ يضربن بأرجلهن، هذا فيه ضرب، في ماذا؟ بل فيه إظهار للفتنة، وفيه لفت للنظر بهذا، يلفت دائماً النظر بهذا الكعب، ها، من بعيد يعرف ويرى الرجل المرأة بهذا الكعب، نسأل الله السلامة. فلا يجوز بأي حال من الأحوال لبسه، ها؟ لا يجوز لا بيعه ولا شراءه ولا لبسه، ها؟ لأنه يعني إيش؟ حرمته شديدة، نسأل الله السلامة. فاتخذنا قوالب يتطاولن بها، تنظر إحداهن إلى صديقها، فألقي عليهن الحيض فأخرن. قال عبد الله يعني ابن مسعود: فأخروهن من حيث أخرهن الله. قال الحافظ: إنه استشكل البعض أن الحيض مشروع من قبل في إبراهيم عليه السلام، فضحكت يعني كان موجود، بل هو مكتوب على بنات بني آدم، وكيف إنه يعني وجد وخلق في لا. قال الحافظ: ويمكن الجمع مع القول بالتعميم بأن الذي ألقى على نساء بني إسرائيل طول مكثه بهن، كان أول قليل، ثم إيش؟ زادت هذا عقوبة لهن لابتداء وجوده، من ناحية إيش؟ عقوبة لهن، فأطيلت المدة، وإلا كان إيش؟ موجود من قبل. طبعاً قبل أن نبدأ بهذا الحديث، هذا العلم، علم الحيض، علم نفيس، علم مهم جداً، ها؟ ومع الأسف ظهرت نابتة قديماً وحديثاً. ماذا؟ تستهزئ بمن يطلب هذا العلم ويتعلم ويعلم، ويستهزئون، ويعني كما قالوا في زمن الشافعي، قالوا علم الشافعي وعلم أبو حنيفة والشافعي لا يخرج عن سروال امرأة، هذا علم حيض ونفاس، علم خرقة، يستهزئون في هذا العلم. إيش يعني هذا العلم؟ ها؟ كحال اليوم كثير ناس يزهدوا بالعلم، هذول الحركات والجماعات، هم إيش؟ يقول لك إحنا عندنا قضايا وسياسة وأمة ونحمل همها، طبعاً بيزيدوا همها، هم السبب في هلاك الأمة، لكن هم بيزعموا إنه إحنا، وهذه أشياء أولادنا أطفالنا بيدرسوها في المدارس ومشي. أتحدى إذا كل هالمدارس هذه أخرجت بنات تعلموا هذا العلم يعني بحقه، أتحدى ما في شيء عابر يسير وامشي. هذا علم عظيم أيها الإخوة. قال الداري: الحيض كتاب ضائع لم يصنف فيه تصنيف يقوم بحقه. وقال ابن العربي: والتقصير في علومه ومسائله أمر لم يزل يتقادم. في تقصير كثير من قديم وحديث. وقال ابن قدامة: وقد علق الشرع على الحيض أحكاما وأجمل عدها، ثم قال: وإذا ثبت هذا فالحاجة داعية إلى معرفة الحيض ليعلم ما يتعلق به من الأحكام. مشكلة الصلاة قائمة على هذا الأشياء، شيء خطير، التهاون فيه والتساهل، تهاون وتساهل في الصلاة، والصلاة هي إيش؟ عمود الدين. ما نفعت المرأة إذا كانت مضيعة، والمرأة هي إيش؟ ها؟ هم اللي بيقولوا نصف المجتمع وهي صانعة الرجال وراء كل مرأة ما أدري إيش وكلامهم. طيب اهتموا بهذا الشيء، ما في اهتمام. ها؟ إذا ما في اهتمام للمرأة بهذه الأشياء ولا لزوجها بهذه الأشياء، ماذا سيخرج من أطفال؟ وهذا سيخرج أمة فاسدة كحالنا اليوم إلا من رحم الله. قال: وقال ابن عابدين: ومعرفة مسائله من أعظم المهمات لما يترتب عليها ما لا يحصى من الأحكام. أحكام كثيرة. وقال النووي: ومعلوم أن الحيض من الأمور العامة المتكررة، كل يوم يأتيك سؤال كذا كذا كذا، ماذا أفعل؟ وهذا كان استشكال، وهو من أعقد المسائل. ويترتب عليه ما لا يحصى من الأحكام، فيجب الاعتناء بما هذه حاله. يقول النووي: وقال ابن نجيم: ومعرفة مسائل الحيض من أعظم المهمات لما يترتب عليها ما لا يحصى من الأحكام. قال: وكان من أعظم الواجبات، لأن عظم منزلة العلم بالشيء بحسب منزلة ضرر الجهل به. كيف نعرف عظم منزلته؟ لما تشوف عظم إيه؟ من يجهله. وضرر الجهل بمسائل الحيض أشد من ضرر الجهل بغيرها. شوف كيف المشاكل مراء. وقال الشربيني: يجب على المرأة أن تعلم ما تحتاج إليه من أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس، فإن كان زوجها عالماً لزمه تعليمها، وإلا فلها الخروج لسؤال العلماء، بل يجب ويحرم عليه منعها إلا أن يسأل هو ويخبرها فتستغني بذلك. يعني يجب على المرأة خاصة هذا الشيء الذي يتعلق بها أن تطلب العلم، وإذا سمعت أنه في دروس تأتي أو أشياء تشتريها في هذا الشيء، إذا منعها زوجها آثم، ولا تسمع لكلام الطاع المخلوق في معصية الخالق. وإذا هو منعها إذن إيه؟ هو موكل بتعلم هذه الأمور ثم إيه؟ تعليمها إياه. أما هكذا الأمور فوضى، سبحان الله، يمنعه كثير من البنات من النساء يشتكين حضور مجالس العلم، طبعا بالشروط الضابط، والسبب هو ليش؟ الأزواج. أما ذهابها إلى الأسواق، الأسواق أسوأ الأماكن وأبغض الأماكن، هذه الأماكن التي الشيطان فيها إيش؟ يرفع رايته، يبيض ويفرخ كما جاء في الحديث، ويرفع رايته. أشر الأماكن، أبغض الأماكن إلى الله، تفضلي، روح تجلس ساعة وساعتين، وما في مشكال. أما تأتي لا تقول لك لا ممنوع، والعياذ بالله. أيضاً ولشيوع مرض الاستحاضة، فقد عمت به البلوى في وقتنا الحاضر، لابتعاد الناس عن الفطرة وركونهم إلى نصائح الكفرة في تحديد النسل. بسمع ولا تحديد نسل والتكاثف والازدحام ومدري إيش، من هذا الفضائيات الفاسدة. وطبعاً ماذا في هناك؟ إيش حبوب مسموها إيش؟ موانع الحمل. ما شاء الله تتهافت نسانا وقد تفننوا في موانع الحمل. هذه موانع الحمل هي التي تسبب اضطراب العادة عند المرأة، ثم بعد ذلك تتحول المرأة إلى من حائضة إلى إيه؟ إلى مستحاضة. ليه؟ والله لا تريد أن إيش؟ أن تحمل، لا تريد. سبحان الله، هذا الدم الذي يخلق الله عز وجل في رحم المرأة، هذا ما هو يذهب من صحته، لا، هذا دم زائد. لماذا وجد في هذا الرحم هذا الدم؟ وجد لأمرين: إما إطعام الجنين في بطن الأم، أو إرضاعه يتحول إلى لبن وإرضاعه بعد إيه؟ بعد خروجه. هذا الدم الذي دائما يتجمع كل شهر يخلق الله. من المرأة تأكل أكثر منك حتى تجمع هذا الدم؟ لا لا لا، مثلك مثلك، لكن الله عز وجل يخلق فيها هذا الدم الزائد. إما أنها تغذي جنينها، وهكذا دائما كان عامة نساء السلف، إما حامل أو إيه؟ أو مرضع. لكن اليوم الدم إذا ما وجد حمل ولا وجد رضاعة، ينزل حيض، ويأتي الشيطان. ما يستطيع الشيطان أثناء الحمل ولا أثناء، يأتي الشيطان ويركض يلعب بهن. واليوم ريحوا الشيطان، صاروا
هم شياطين مدام، جيبوا هذا الحمل وهذه الحبوب وإيش ويأخذوها. ما في امرأة أخذت هذه الحبوب إلا وإيش وعانت من ها اضطراب العادة كما سيأتي أحوال المرأة. ثلاثة، تشكي هنا ولا تعرف تصلي ولا تعرف تصوم ولا يعرف زوجها يقربها ولا تعرف تحج ولا تعرف تعتمر ولا تعرف شيء من الدنيا، من أجل إيش الدنيا ها؟ واليوم لا تريد أن تحمل، ليه تعمل؟ تعبانة، تريد كل 5 سنين كل 10 سنين واحد تكفيها، لكن لو تجلس ها ليل نهار ما شاء الله واقفة معلمة لا تتعب، ولا سكرتيرة عند هذا ليل نهار واقفة لا تتعب ها، ولا تعمل في أي وظيفة لا تتعب منها، لا تقول والله هذا بتعبني، لكن عند الحمل والله أنا هذا بتعب منها. أريد كل 5 سنوات تبقى تأخذ إيش مانع الحمل، 5 سنوات 10 سنوات تتعب من الحمل ها، لكن أمور الدنيا ليل نهار تعمل لا تتعب ها، مع أن الحمل والرضاعة هما اللذان يحافظان على بقاء صحة المرأة. المرأة التي لا تحمل ولا ترضع هذه مرأة إيه؟ معرضة له الأمراض الكثيرة. أما المرأة القوية تريد دائما تكون قوية في بدنها دائما إما حامل وإما إيه؟ وإما مرضع، لكن اليوم مع الأسف الشديد. طيب نرجع إلى الدرس وهو إيش حديث عائشة. فتقول عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض، يعني يصيبني حيض كثير، حيض من ما تعرف، ليس استحاض من الاستحاضة، لا أستحاض يعني يصيبني حيض كثير، فلا أطهر يعني فلا أنقى من الدم، فلا أنقى من الدم. فهنا النبي عليه السلام ثم هنا سألته أفأدع الصلاة، يعني هل أترك الصلاة ولا أصلي؟ تعرف أن الحيض يمنع الصلاة، هنا علمها النبي قال لا لا تترك الصلاة، إن ذلك إشارة إلها، إن ذلك عرق، عرق أي إيش؟ عرق انفجر كما قلنا في رواية رقضه الشيطان حتى يحزن الذين آمنوا، هو إيش؟ عرق أي عرق انفجر، ويقال لهذا العرق كما قلنا العاذل، هل يسمى إيش؟ العاذل، وهو في أدنى الرحم دون قعره، القعر يخرج منه إيه؟ الحيض، لكن هذا دون القعر، أما دم الحيض فيخرج من قعره. قال لا إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، تتركي فقط بقدر ما كنت إيه تحيضين، سيأتينا أحوال المرأة ثلاثة، ثم بعد ذلك تغتسلي وتصلي ولو جاءك الدم، لأن هذا دم فاسد ها؟ في رواية وليس بالحيضة، يعني هذا ليس بحيض، الحيض له أوصاف كما سيأتينا، فإذا أقبلت الحيضة أي جاء وقتها فاترك الصلاة، مسألة خطيرة، صلاة والمترك الصلاة تهاون أو تكاسل أو استخفاف هذا أمر عظيم خطير، بعضهم يرى كفر ها. فاترك الصلاة، فإن ذهب قدرها ها اللي هي الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي، يزيلي بغسله بالماء ثم إيه ثم صلي. إذن الحيض دم طبيعي، الحيض دم طبيعي، يعتاد المرأة كل شهر 6 أيام أو 7 غالباً، وربما يزيد على ذلك أو ينقص بحسب، وربما يستمر على المرأة كل الأيام أو أكثرها بحيث لا ينقطع عنها إلا يسيراً، وهذا ما يعرف بالاستحاضة، وقد أصابت نحو 10 نساء من نساء الصحابة منهن فاطمة بنت أبي حبيش الأسدية. وفي هذا الحديث تخبر أم المؤمنين أنها سألت النبي عما أصابها من الاستحاضة التي لا تطهر منها فهل تترك الصلاة من أجلها، فبين النبي صلى الله عليه وسلم لها أن ذلك دم عرق وليس بالدم الطبيعي، وأمرها أن تترك الصلاة أيام حيضتها فقط، فإذا ذهب قدرها غسلت الدم واغتسلت ثم صلت. فوائد هذا الحديث: أولاً، حرص الصحابة رجالاً ونساءً على العلم والفقه في الدين، ها؟ كانوا وكنا حريصات، ها؟ حريصين وحريصات على العلم، أهم شيء العلم عنده، ما عنده الدنيا لا يساوي ولا يذهب كل شيء ماله، المهم يتعلم، ها؟ وإحنا اليوم العكس، ها؟ العلم ما هو على بال أي امرأة ولا رجل، المهم الدنيا، نسأل الله السلام. ثانياً، أن الاستحاضة استمرار خروج الدم من المرأة، هذا هو الاستحاضة، يستمر الحيض له وقت خلاص ينقطع، أما الاستحاضة تستمر وتنزل. ثالثاً، أن الحائض لا تصلي، إذا نزل الحيض فلا صلاة، تمتنع عن الصلاة، يحرم أن تصلي، لو صلت آثمة، انتبهوا، ما تقول خلينا أصلي طيب إيش فيها، لا، آثمة. ليه؟ لأن ارتكبت شيء محرم. كيف شيء محرم؟ الصلاة شيء نعم، أصبحت الصلاة الآن شيء محرم. شوف انتبهوا كيف، من الذي يحلل؟ من الذي يحرم؟ الله. من الذي يجعل نفس الشيء نفس العمل مأجور عليه ونفس العمل مأزور عليه؟ الله. المسألة إيش؟ أنت مسير في استقبال الأحكام، ما لك دخل، قل لا هذا، وتستخدم العقل، لا يجوز، هذا هلاك إذا استخدمت العقل. رابعاً، أن دم الحائض هو الدم الطبيعي دون الدماء العارضة من بعض العروق. خامساً، أن دم الحيض نجس يجب غسل قليله وكثيره. سادساً، أن المستحاضة تجلس بقدر أيام عادتها ثم تغسل الدم عنها وتغتسل وتصلي. سابعاً، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقرن الحكم ببيان حكمته ليزداد المؤمن طمأنينة ويعرف سمو الشريعة. كذلك، دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة وسائر العبادات. دم الاستحاضة إذا بقي ينزل بعدما انقطعت، عرفت وقت انقطاع الحيض، اغتسلت، ولو استمر الاستحاضة، استمر دم الاستحاضة ينزل، فإنها تقوم بسائر العبادات. هذا الاستحاضة أصبح حكم إيه؟ حكم الحدث، كمن يخرج يخرج الريح أو البول، تحول الاستحاضة لحكمه حدث. ها، تتوضأ لكل صلاة، ها، تتوضأ لكل صلاة. أما سائر العبادات تقوم بها ولو ينزل منها دم، حتى الوط للزوج أن إيه؟ أن يطأها، ها. أما في الحيض فلا، فالمسألة خطيرة ودقيقة، يجب على الزوج والمقلب، ما يقول الزوج وأنا ما لا يدخل، هي حر، لا، أنت أيضا مأمور في هذا، كيف تطأها وهي فيها شيء؟ لابد أنه تتعلم وهي تتعلم، هذه أمور إيش؟ فرض. ها، واللي ما بتعلم هذه الأمور يأثم والعياذ بالله ويعذب على ذلك. أنه لا يجب على المستحاضة تكرار الغسل لكل دخول وقت صلاة، فلا يجب إلا مرة واحدة عند الانقطاع. أن من غلبه الدم من جرح أو انبثاق عرق لا يترك الصلاة، وقد صلى عمر رضي الله عنه وجرحه إيش؟ يشخب. لو جاء الدم بغير مكان، لو خرج الدم من غير مكان الحيض عند المرأة من أنفها أو من الاستحاضة لا يمنعها، أو جرح لا يمنعها إيش؟ من الصلاة. أخيراً، جواز استماع أو سماع صوت المرأة لحاجة، صوت المرأة عورة، لا يجوز سماعه، لذلك لا تؤذن، لذلك لا تصلي بالناس، وإذا تكلمت تتكلم عند الحاجة بشرط أن لا تخضع بالقول، ومن ضمن الحاجة الاستفتاء، تأتي وتستفتي إيش؟ المفتي بنفسها، يجوز لها ذلك، والأفضل أن إيش؟ تنيب عنها إيش؟ قريب لها، زوج لها. قوله فدعي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، في دليل على أن الأحكام تبنى على غلبة الظن، تقدر يعني، ما 100% صعب جدا، إحنا نقول غلبة الظن، قدر وعليه امشي باقي وابني باقي الأحكام، الشريعة تقبل منك ذلك، تقبل منك إيه؟ ذلك. الأحكام ها مبنى على غلبة الظن 100%، ها تريد عين اليقين صعب، لكن غلبة الظن. كذلك حتى في الأحاديث في تصحيح أو تضعيف على غلبة الظن نمشي، كذلك حتى في أحاديث في عقائد غلبة الظن أن هذا الحديث صحيح فنأخذ منه ولو كان يحوي إيش على عقيدة. ها أما اللي بيقول لازم تواتر لازم مدري إيش، هذا كلام إيش لا دليل عليه. نعم اقرأ الحديث اللي بعده.
الحديث الأربعون عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة.
نعم ثم ذكر هنا حديث عائشة أيضا أن أم حبيبة وهي بنت جحش أخت زينب أم المؤمنين وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أم حبيبة استحيضت يعني أصابتها الاستحاضة، قلنا قريب 10 نساء أو 10 نسوة من الصحابيات أصبنا بذلك في عهد النبي عليه السلام، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل لكل صلاة، فأمرها أن تغتسل أي يعني عند انتهاء مدة الحيض لكل صلاة. طبعا هذه جاءت في بعض الروايات، الصحيح أنه أمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة، النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بالاغتسال، ثم هي منها رضي الله عنها تطوعت وكانت تغتسل لكل صلاة، أما النبي عليه الصلاة والسلام أمرها مرة واحدة. وجاءت روايات أخرى أن النبي عليه السلام استحب لها أيضا أن تغتسل، نعم ليجوز لها ذلك، لكن لا يشترط يكتفي إيش أو تكتفي بالوضوء عند كل صلاة لأنه مثل الحدث. إذن هذا الحديث تخبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش الأسدية أخت أم المؤمنين زينب رضي الله عنهما استحيضت 7 سنين، شوف 7 سنوات وهي في هذا الأمر، ها وأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما تصنع فأمرها أن تغتسل عند انتهاء مدة حيضها فكانت تغتسل عند كل صلاة احتياطا وتورعا رضي الله عنها، وما أمرها النبي خلال 7 سنوات أنها إيش تعاود تعيد الشيء. إحنا قلنا إنه الشيء لو ارتكب عن خطأ أو عن اجتهاد فلا يؤمر إيش بإعادته. إحنا قلنا الصحابة كانوا يجتهدون في القبلة، يجتهدون في التيمم، يجتهدون في إصابة شيء، فإذا سألوا النبي عليه السلام كان يخبرهم بالصحيح ثم لا يأمرهم بالمعادلة، قاموا بشيء عن اجتهاد مو تعمد، فرق بين هذا وذاك. من فوائد هذا الحديث حرص الصحابة على العلم والفقه في الدين، حرص الصحابة على العلم والفقه في الدين. ثانيا وجوب اغتسال المستحاضة عند انتهاء مدة حيضها ثم تصلي. ثالثا أن الاستحاضة قد تنقطع وتبرأ منها المرأة. رابعا أنها لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، إحنا قلنا تتوضأ لكل صلاة، متى تتوضأ للصلاة الثانية؟ عند دخول وقت الثانية. خامسا أنها تستنجي قبل الوضوء ويستحب لها أن تحشو فرجها بقطنة وأن تستثفر يعني إيش؟ تحتاط يعني تضع الخرق على فرجها حتى لا يسيل أو ينزل. وكانت إحدى الصحابيات تضع الطست لأنه كان كثير وهي تصلي لا بأس. المهم هذا الاستحاضة لا تمنع من الصلاة، إذن تحشو فرجها بقطمة، واليوم موجود شيء خصوصي لهذا الشيء، وأن تستثفر من الاستثفار يعني وضع شيء زائد عن القطنة التي تحشى داخل الفرج، قطنة خارجية أخرى وتمكن وتتلجم تلجم نفسها وتحتاط. كيف اليوم بحفظ الولد مثلها تصبح، هذا شيء إيش لا يستحي منه، شيء مكتوب على على بنات آدم. سادسا أن الاغتسال لكل صلاة كان اجتهادا من أم حبيبة لم يأمرها به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعض الأحكام قبل أن ننتهي من الدرس، قلنا أن نزول الحيض علامة على بلوغ المرأة، وقد أو يمكن المرأة أن تبلغ من غير أن تحيض، نعم ممكن المرأة أن تبلغ من غير أن تحيض. أيضا من الأحكام الفرق ما هي الفروق بين الحيض والاستحاضة؟ هذا شيء مهم جدا، هذا أهم شيء. ها، كيف تميز أو كيف تعرف المرأة أن هذا الدم حيض أم هذا دم إيش؟ استحاضة. بأربعة فوارق، أربعة فوارق. ولا تقول بعد المرأة والله نظرت ما تقول هذه المرأة إيه؟ بليدة، تستشير أمها. الفرق الأول أن دم لون دم الحيض أسود، ولون دم الاستحاضة أحمر، لأن الاستحاضة دم عادي طبيعي يخرج من الجسم من عرق. إحنا لو قلنا أخذنا من عرقك ينزل دم عادي، تعرف أنت الدم هذا، هذا هو دم الاستحاضة نفسه. أما الحيض لا، الدم أسود. الدم أسود، ما بتعرف اسأل زوجته، خليها إيه تشاهده حتى تعرف أنت، تتعلم، ما في بأس، هذا تعليم للناس. طيب، ثانيا الفارق الثاني الرائحة، فدم الحيض رائحته كريهة، الحيض رائحته إيه؟ كريهة. وأما الاستحاضة فليس له رائحة كريهة، دم عادي عمرك شمت دمك لما ينزل رائحة، أما الحيض نعم يشم له، له رائحة. هذا فارق اثنين. ثالثا الكثافة أو الثخانة، دم الحيض ثخين، دم الحيض إيش؟ ثخين. أما دم الاستحاضة رقيق، دم الاستحاضة ماذا؟ رقيق. رابعا التجمد، أن دم الحيض لا يتجمد، يبقى سائل لذلك يصنعون هذه القطن وأشياء دائما سائل، يحتاج شيء يمتصه وشيء يحفظه. أما دم الاستحاضة يتجمد، شوف كيف من باب التخفيف، أما دم الاستحاضة فإيه؟ فيتجمد. فهذه أربعة فوارق، أربعة لا يخرج دم الحيض عنه، تراقب المرأة وبه إيش تعرف وتميز. إذا ننتقل إلى أحوال المستحاضة ثلاثة، بعد هذا نقول أن أحوال المستحاضة ثلاثة، معتادة ومميزة ومتحيرة. معتادة كيف يعني معتادة؟ اللي يصيب الاستحاضة بنقول هي تعرف نفسها أنا دائما تحيض كم؟ خمسة أيام مثلا، خلاص خمسة أيام معروفة، معتادة على هذا الشيء، تعمل بالخمسة أيام وبعد ذلك تغتسل ولا تلتفت إلى هذا الدم. المميزة طبعا المعتادة ما بتميز، ما بتعرف تميز لأنه كثير يكون، ولما يدخل دم الحيض مع دم هذا ما يصير فاصل مشكلة. هناك مميزة ثانية تميز لهذه الأوصاف وهذه الفروقات، تعرف أنه هذا دم حيض وهذا دم استحاضة، خلاص منذ أن ميزت مباشرة تغتسل وتصلي وتصوم. والمتحيرة لا عندها عادة ولا عندها إيش تمييز، لا عندها عادة ولا عندها إيه تمييز، ماذا تفعل هذه؟ هذه تعتاد بإيش؟ بنساء القريبات لها، أمها، أخواتها الأقرب، لأنهم دائما الأغلب على صفة قريبة واحدة، أو أهل القرية اللي فيها تعتد بإثنهم. إذا كانوا الأغلب سبعة فتفعل تعتد أو تمكث سبعة أيام، خمسة وهكذا، هذه متحيرة. علامات الطهر بشيئين، علامات الطهر طهر الحيض أنها انتهت من الحيض يكون بأمرين، الأول خروج القصة البيضاء، هذه القصة البيضاء مادة بيضاء تخرج عقب الحيض بعد ما يخلص الحيض، طبعا الحيض أول ما يبدأ إيش كثير بعدين إيش بقل بقل، ها تعرف أن المرأة قرب إيش انتهاء حيضها، ثم تنتظر القصة البيضاء، هذه مادة بيضاء تخرج عقب الحيض، ها بتعرف انقطاع الحيض. هذا تراقب. لكن أغلب النساء اليوم تقول لك ما بعرف شو اسمه قصة بيضاء، لا تعرف، لأنها هي لا تريد أن تعرف ولا موجودة هذه. وقد يكون من النساء لا تعرف فعلا أو لا ينزل. نقول بالشيء آخر وهو ماذا؟ الجفاف. احنا نتكلم عن الحيض وانتهاء خلاص الاستحاضة خلصنا منه. الجفاف عند جفاف الفرج كل ما الحيض نازل دم الحيض يكون الفرج ايش؟ رطب، تشعر به المرأة. لكن لما يجف فرجها خلاص انقطع ايش؟ حيضها. هذول علامتين مهمتين، ما بتعرف لا قصة ولا بتعرف ايش؟ جفاف. ماذا نقول؟ ماذا تفعل هذه المتحيرة؟ تمكث على الراجح يوم وليلة، تنتظر يوم وليلة كاملة لا تصلي فيها. فإذا لم ينزل شيء تغتسل وتصلي. طبعا بعضهم قالوا تصلي يعني تجمع، إذا كانت صلاة الليل تجمع صلاة النهار اللي مرت يعني انتهت عند المغرب تقضي إيش الظهر والعصر، أو انتهت عند الفجر تقضي إيش المغرب والعشاء، هذا الأحوط. فثلاث علامات تعرف بها إيش أن الحيض قد إيش انتهى. أخيرا، لا حد لأقل ولا لأكثر سن الحيض. يعني تقول يا شيخ من أي سن البنت تحيض؟ ما في حد، ربما من 6 سنوات وربما من إيش من أكثر، ربما من أقل، لا حد لسن الحائض هذه. وكذلك لا حد لمدة الحيض، بقاء الحيض أو مدة مكث الحيض، ربما دفقة وربما كل الشهر لا ندري. هذا يختلف عن طباع من نساء من بعضهم من بعضهن للآخر للأخريات. في اختلاف. الأغلب طبعا إيش 5 أيام 6 7، لكن في نساء ما بتحيض في السنة إلا مرة. أعرف نساء ما بتحيض في السنة إلا مرة أو مرتين، وفي نساء ما تأتيهم الحيض نهائية وإيش وأتيهم وينجبون يأتيهم الأولاد. وفي نساء الحيض دائما أغلب الشهر، 15 يوم وهي حائض، و20 يوم وهي إيه؟ والله عين الزوج. لكن بتزوج تاني إيش؟ ربحان ولا مش ربحان؟ طيب، فما في حد لأكثر ولا لأقل، قد يكون دفقة وخلاص، وقد يكون أكثر أو أقل. هنا سؤال، هل حامل تحيض؟ طبعاً النفاس أيضاً كذلك، النفاس لا حد أكثر ولا لأقل، على الراجح قد يكون النساء النفاس دفقة خلاص تنتهي، وقد يكون النفاس 40 يوم، والأغلب 40، لكن قد يتجاوز 40، في نساء يتجاوز 40، في نساء يتجاوز 40. طبعاً دم النفاس معروف ليس كدم الاستحاضة، دم النفاس كدم إيش الحيض معروف، ولما ينتهي في قصة بيضاء وفي جفاف وفي كذا نفس الشيء. وفي نساء دائما يسأل كثير، لو حصل وتخلل أثناء النفاس طهر أو انقطع الدم هذا. إحنا بنقول دائما إنه عادة المرأة 40-40، لو تخلل يوم يومين انقطاع طبعا بدون أن ترى العلامات هذا حيض لا تصلي، لكن إن انقطع برؤية القرائن برؤية العلامات فإنها تصوم وتصلي ولو أثناء ولو عاودها ولو عاود. انتبهوا المسألة، إذا هنا قرائن دلت على انتهاء دم النفاس بالقصة البيضاء بالجفاف وانتظرت 24 ساعة تصوم وتصلي. لذلك نجيب عن السؤال الحامل، هل الحامل تحيض؟ نفس الشيء. على الراجح إن وجدت قرائن الحيض وهي حامل نزل عليها دم الحيض بأوصاف الأربعة، نعم حيض. وإن لم، والأغلب إنه الحامل إيش نادر ما إيش تحيض، والأغلب بيكون إذا نزل دم دم إيش؟ دم استحاضة. لكن الراجح مذهب إليه الشافعية والمالكية أنهم إيه؟ أنه دم إذا وجدت الأوصاف خلاص نلتزم به. ها؟ وإن كان في بعض الأحاديث أن النبي عليه السلام ذكر أنه إيش؟ يعني الحائض تنتظر حتى تضع والحامل تنتظر حتى تضع والحائض حتى تطهر، وما دخل النبي عليه السلام مسألة، وهذا موجه قوي، لكن نحن نقول الأحوط هذا حتى الإنسان إيش يعني، لأنه هذه أوصاف، والنبي عليه السلام قال إنه إيش أسود دم الحيض أسود يعرف، هكذا قال النبي عليه السلام. فإذا قال دم الحيض أسود يعرف، فإذا وجد هذا الشيء يعني بيقول لك النبي عليه السلام للنساء تقيدنا بأحكامه. ها، والمسألة خلافها معروف. نكتفي بذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. نعم.
الأيام من
أول
الشهر ولا
هي طبعا قلنا لك من أو تعرف متى تأتيها الحيض؟
هي متحيرة ومعتادة، لا تعرف
معتادة. إحنا قلنا لك تعرف إنه دائما هي خمسة أيام، إن طرأ عليها الاستحاضة في الشهر القادم سيرجع الحيض والاستحاضة، خلاص تصير تصبح إيه مش بداية شهر، حسب في نساء بيحيضوا من نصف الشهر، المهم لما تحيض بداية شهر المرأة هذا يعتبر. المرأة الحامل كيف يعرفوا أنها ستضع؟ يقيسوا مش شهر، يقيسوا متى إيه؟ متى حاضر.
بالنسبة لخلاصة الحكم في مسألة حبوب دماء الحمل،
أيوة،
أو إنما نصح يعني الطبيب ماذا نصح هذه المرأة في سنة كما يقال لباح، مش الحكم
إذا نصاح وأعطانا الأدلة وإنه المرأة إيش فعلا في نساء، إحنا ما بدنا نعمم، لكن في نساء يتأذين من الحمل فعلا والحمل بضرهم وبأدي لأهلاكهم، هذا منقولها انتظري 10 سنوات مو سنة، لكن في نساء إيه مسألة ما هي مسألة جد، مسألة هزل، مسألة لعب، مسألة إيه محافظة على الليونة والمرونة واتباع الغرب وتقاليدهم. لا وخوف التربية أيضا وإيه وراء بعض وإيش بقد، سبحان الله، الله عز وجل هو اللي إيه والذي يعين، ها والذي يعين على هذا الشيء، ما أنت من يعطيك القوة؟ لعل امرأة ما عندها لا ولد واحد لكن مصابة بأمراض، إحنا قلنا من يتق الله يجعل له مخرج.
الدليل
أنها أدت إلى وقوعها في الشبهات، ومن يتقي الشبهات ومن يقع في الشبهات يقع في الحرام، هذه موانع الحمل هذه تسبب مشاكل. ويعني بعضهم يعني الشيخ ابن باز أجازها إنه بس لحاجة لشيء، اليوم أصبحوا إيه خذ وامشي من دون يعني ضوابط ولا شروط. الأئمة والمشايخ ابن باز قالوا قال في شروط وضوابط المسألة، شروط وضوابط في المسألة.
يبقى شو المرأة ولا البنت
بخمسة عشر سنة ربما لا يأتيها الحيض وتبلغ 15 سنة، هنا إيش نقول عنها؟ بلغت أو بيش انبات شعر العالي. نعم. ليش بدوش يجيب أولاد ليه؟ ما بيجوز إنه يقول أنا ما بدي أجيب أولاد، لا يجوز. الرسول قال تناكحوا تكاثروا، ها إيش دراك إنه هذه تعب؟ إيش دراك؟ لعل هذا الولد الذي لا تريد أن تنجبه أنت هو الذي سيعينك، هو الذي سيدعو لك، هو الخير فيه. كم من أناس أنجبوا 10 و20 وما نفعوا إلا واحد، إيش دراك أنت؟ فأنت بتحاول تكثر الذرية، ها، وجاء في الحديث إنه تكاثروا ولا تسودوني في الأمم يوم القيامة، يعني إذا بدكش تخلف معناته بتسود وجه الرسول عليه السلام يوم القيامة، وهذا إيش حكمه؟ حلال ولا حرام؟
في كانوا يعزلوا على زمن الرسول مش حبوب حمل، يعني كان في زي ما قوله بتقول كنا نعزل والقرآن ينزل.
لا هذا صحيح عن أنس رضي الله عنه، كنا نعزل والقرآن ينزل، حديث البراء، حديث البراء كنا نعزل والقرآن ينزل. نعم هذا كان قلنا في سبب في سبب
يعني المرأة مريضة المرأة تعبت
نعم في سبب والأغلب هذا وين مع الإمام الجواز نعم
المستحاضة الآن يعني لو كان استحاضة خفيفة تتوضأ لك صلاة لما كان كثيرة يعني
متضافة لا كثيرة أو قليلة ما في كله فقط وضوء كانت احدى الصعبات قلنا قطست فاطمه اظن بنت ابي قطست تضع
بغض النظر عن
القصه بغض النظر
توضا وضوء واحد وخلاص
نعم
لا يبطل وضوء
لا لا جزاك الله خير حياكم